أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في التنظير لما أفاده كاشف الغطاء يرحمه الله، يعني وجود نظائر لما أفاده، وبالتالي إذا كان الشيء له نظائر فلا يستغرب من وجوده. وقد ذكرنا من النظائر التي ذكرت بيع الغاصب لنفسه، بمعنى أنه الفضول لو باع الشيء لنفسه فقد قصد أن يتملك الثمن ويملك المثمن، والحال أنه لا يقع له وإنما يقع للمالك إذا أجازه. فعندنا بعض العقود كما عبرنا عقود صورية، يعني يتخلف فيها ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، هناك تخلف لا تصدق قاعدة التبعية بين ما قصد وبين ما وقع. وهكذا أيضا أوردنا العقد لمن أراد أن يعقد، أن يعقد على امرأة عقدا منقطعا مؤقتا، ولكنه نسي ذكر الأجل أو استحى من ذكره، فقيل إن العقد يقع دائما، وقلنا لعل ذلك لوجود بعض الروايات التي تدلل على ذلك. ثم أوردنا مناقشة في الاستدلال بالروايات، وقلنا إن المطلب لا يخلو عن إيهام وإبهام، وحري بالفقيه أن يحتاط في هذا المورد، بحيث لو وقع العقد دائما ماذا يفعل، وهو يريد ماذا؟ أن يكون العقد مؤقتا، يطلق هذه المرأة لأنه لم يدخل بها، ليس لها ماذا؟ ليس لها عدة لعدم الدخول بها، وبعد طلاقها يجري العقد على نحو ماذا؟ على نحو العقد المؤقت. يعني هذا هو الطريق الأمثل. إذن بهذه النظائر كما تقدم يكون الإشكال الذي أورده كاشف الغطاء يرحمه الله بأن ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، يعني لا يرد، لأن عندنا عقود صورية على هذا النسق وعلى هذه الشاكلة. من الاستبعادات التي استبعدها كاشف الغطاء. هذا الاستبعاد بأن التصرف من أحد المتعاطيين فيما أبيح له يكون هذا التصرف موجبا لملكية المتصرف فيه. وقد تعجب، يعني كيف يكون هذا التصرف موجبا للملكية؟ نعم، العلماء في مقام ردهم بدءا من الشيخ الأنصاري ومن تلا يقولون قد يكون التصرف ماذا؟ موجبا للملكية، لا بأس بذلك، أيضا له نظائر. التصرف قد يحقق الملكية، ودللوا على هذا ببعض النظائر في الفقه. من هذه النظائر من له حق الخيار، لو باع شخص هذه العين واشترط أن يكون له حق، أن يكون له حق الخيار. حق الخيار الذي اشترطه لنفسه لمدة شهر مثلا. لاحظوا العين هنا انتقلت، صحيح بملكية متزلزلة، ولكن هذا البائع لو أنه باع العين على شخص آخر يقولون يصح هذا البيع الثاني. ومعنى نفوذ هذا البيع الثاني أنه أعمل حق الخيار، يعني فسخ العقد الأول وأبرم العقد الثاني. فإذا التصرف في العين يوجب الملكية، لأنه لا بيع إلا في ملك، مع أن هذا انتقلت ملكيته، لكن هذا التصرف أوجب انتقال ما باعه آنا ما، اللي قلنا الملكية الآنية، إلى نفس البائع، ومن ثم أجرى عقدا ثانيا، يعني بعد فسقه للعقد الأول ورجوع العين المباعة إليه أجرى عقدا ثانيا ونقل ملكية هذه العين إلى شخص آخر غير الأول. فعندنا التصرف يعني له نظائر يوجب الملك. وقيل أيضا ماذا؟ الهبة. أيضا لو وهب والعين باقية ما تصرف فيها الموهوب له، ثم استرجع العين أو باع العين هذه الموهوبة، يعني معناه أنه رجع في هبته، والحال أنه انتقلت ملكية العين بمجرد ماذا؟ أن وهبها، لأن يعني أعطى ملكها مجانا. قلنا الهبة هي تمليك مجاني، فلا بأس أن يكون التصرف موجبا للملك، له نظائر. والعلماء من بعد الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكية، بالإضافة إلى الشيخ الأنصاري، بينوا وجه الاستدلال في كون التصرف يوجب الملك مثلا. في المقام مثلا قلنا إن المعاطاة توجب الإباحة، فإذا عندنا إجماع على أن المعاطاة من الإجماع من لدن ماذا؟ الفقهاء القدماء. بناء على حجية هذا الإجماع قلنا أن الشيخ المفيد يرحمه الله يظهر منه أو قيل أنه لا يرى يعني لا يتفق مع المجمعين، بل يرى أن المعاطاة توجب ماذا؟ البيع اللازم. بناء على وجود هذا الإجماع فهذا الإجماع دليل تعبدي يدلل على أن المعاطاة أقصى أو غاية ما يستفاد منها الإباحة. طيب، معنى الإباحة يعني جواز التصرف من لدن المتعاطيين وبقاء ملكية المثمن لمن؟ لصاحبه، والثمن لصاحبه، لكن يجوز لكل منهما أن يتصرف فيما أخذه بالمعاطاة. فإذا عندنا شنو؟ قلنا إجماع على الإباحة، وعندنا ماذا؟ استصحاب ببقاء الملكية. يعني احنا نعلم أن هذه الملكية لم تزل ولا تزول بإباحة التصرفات، يعني يبقى مالك الثمن المثمن أو يبقى المثمن على ملك صاحبه والثمن على ملك صاحبه. طيب، وعندنا ماذا؟ أدلة أخرى على أنه هذا الذي أبيح له التصرف يسوغ له مثلا أن يعتق العبد الذي أخذه بالمعاطاة، ويجوز له ماذا؟ أن يبيع ما أخذه. ومن المعلوم أنه لا بيع إلا في ملك، ولا عتق إلا في ملك، ولا وقف طبعا إلا في ملك أو بإجازة، يعني توكيل يوكل بأن يقف هذا الشيء. إذن عندنا ماذا؟ عندنا شيء نسميه مقتضى الجمع بين الأدلة. بما أن عندنا دليل يدلل على بقاء ملكية الثمن لصاحبه وهو الاستصحاب، وعندنا إجماع يدلل على ماذا؟ يدلل هذا الإجماع على الإباحة، وعندنا تصرف، الجمع بين هذه الأدلة ماذا يقتضي؟ يقتضي أن يكون التصرف مملكا، يعني جمعا بين الأدلة. أي بعد ما عندنا إلا هذا نقول، لأنه لو كان ملكية العوضين، لو كانت ملكية العوضين باقية على ملكية المالكين الأصليين البائع والمشتري لما ساغ التصرف، ولكن مسوغية التصرف بالإجماع تدلل على ماذا؟ على انتقال العوضين بملكية آنية، ومعنى ذلك أن التصرف بمقتضى الجمع بين الأدلة يحقق الملكية. هذه خلاصة ما أفاده الشيخ الأعظم وآخرون من العلماء. لكن أشكل عليهم بأن كاشف الغطاء لعله ملتفت إلى ما يسمى بالجمع بين الأدلة، لكن الجمع بين الأدلة في المقام غير. يعني خلنا نجي إلى الجمع في الروايات المتعارضة، احنا شلون نجمع بين الروايات المتعارضة كأدلة؟ ما نقدر نجمع بأي وجه من الوجوه، لابد أن يكون هذا الجمع كما نعبر من الجمع العرفي، يعني ليس بجمع تبرعي. مو بكيف الإنسان يجمع بين الأدلة ويقال إن مقتضى الجمع بين الأدلة هو ذلك، لا. لو فرضنا دلل الاستصحاب على بقاء الملكيتين، كيف نرفع اليد عن هذا الدليل الاستصحابي مع أن هذا الدليل الاستصحابي يرفده الإجماع على الإباحة في التصرف؟ بس طيب، لكن هذا المباح له في التصرف لو باع أو أعتق أو وهب، قلنا ماذا؟ أصبح ماذا؟ مالك هذه الملكية إن دل عليها دليل فبها ونعمت، لأنه مر علينا أن بعض العلماء استشكل في نفوذ هذه التصرفات، يعني كأنه لو اعتق يحتاج إلى ماذا؟ إجازة من أباح له التصرف، ولو باع أو وهب كذلك. نعم، يعني كأنه يهاب بتوكيل صاحب المثمن، صاحب هذا العبد الذي أعطاه أو السيارة. فما عندنا يعني أن التصرف أوجب أن يمتلك، وإنما في الحقيقة وهب أو تصرف أو باع أو أعتق هذا العتق وتلك الهبة وذلك البيع، بما أنه لا بيع إلا في ملك، فكأنه باع مأذونا من لدن ماذا؟ المالك، وباع كوكيل للمالك. بالتالي المالك هذا الذي بيعت سيارته، هذا الذي بيعت سيارته، نعم، يمكن أن يرضى بثمن للسيارة بما أخذه بالمعاطاة، ويمكن أن يأخذ ماذا؟ ثمن السيارة ويرجع ما أخذه. يعني هنا أشبه شنو؟ بالمقاصة بين الطرفين، والمقايضة بين الطرفين، بين الثمن الذي أخذه من باع السيارة بمثلا ماذا؟ 10,000 درهم. الآن لو باع السيارة فيما بعد ذاك أيضا باع، يعني باع السيارة بالمعطاة، لكن قلنا ما تحقق النقل والانتقال، يعني باقية ملكية السيارة للبائع لها بالمعطاة، ما انتقلت الملكية. فيما بعد ذاك مباح له التصرف، حتى البيع لو باع في الحقيقة لا يبيع لنفسه، وإنما يبيع كوكيل للمبيح، والمبيح يسوغ له هنا أن يختار، إما أن يأخذ هذا الثمن الجديد ويرجع ما أعطاه، أو لا خلاص هو يعني لو أخذ مثلا من المشتري ثمنا خاصا، إما أن يرجعه للمشتري أو أن يكتفي به ويجعل العوض عما أخذه أولا هذا الثمن الذي أخذه البائع المباح له التصرف. هذا أقصى ما يمكن أن يقال، لأن هذه الإباحة ما تجعل المتصرف في المباح له يمتلك، إذ باقي الملكية على ماذا؟ في دائرة المالك الأول، ما خرجت بهذا التصرف في الحقيقة، وإنما هو أشبه بالوكيل، مثل ما عبرنا بنظائر هذا. يعني مثلا لو قال تصدق بعشرة دراهم عني، أو أعتق عبدك عني، يعني في الحقيقة ملكني العبد أولا ثم كن وكيلا لي في عتقه. فهنا يقال أيضا في التصرف أنه من هذا القبيل وعلى هذا النسق. وقيل تأييدا لذلك، قيل أن كاشف الغطاء شريد يقول إن هذا التصرف في الحقيقة على خلاف قاعدة السلطنة. السلطنة شو تقول؟ تقول ما يجوز لهذا المتصرف أن يتملك، أن يبيع، أن يعتق. فالسلطنة ممتدة، يعني السلطنة لمن؟ للمالك، وليس لهذا المباح له التصرف. فكون هذا التصرف موجبا للملكية على خلاف، يعني يوجب تخصيص قاعدة السلطنة، مع أن قاعدة السلطنة كما أشرنا لها شمول وإطلاق، ونحتاج إلى دليل من القوة بمكان لنخصص به قاعدة السلطنة. عموما هكذا يعني ما أورد، وهكذا ما قيل، فيكون المقام لا كما ذكره الشيخ الأنصاري رحمه الله وجمع من جهابذة العلماء، أن هذا التصرف الموجب للملكية له نظائر كتصرف ذي الخيار، لأن تصرف ذي الخيار لا يضاد قاعدة السلطنة، هو له ماذا؟ سلطنة، اللي قلنا أشبه بالملكية الضعيفة، لأن عندما نقل الحق واشترط لنفسه الخيار لمدة شهر، ماذا؟ يعني ما ملك المشتري ملكية مستبدة كما عبرنا، وإنما ملكه بملكية ضعيفة وأبقى لنفسه شيئا من الملكية. فلما يعمل الخيار في الحقيقة رجح ملكية نفسه وألغى الملكية الضعيفة التي أعطاها لغيره، هذا معنى فسخ الخيار. إذن ما أشكل به في المقام من قبل كاشف الغطاء، يعني فيه شيء من العمق والمتانة. وحتى لو افترضنا أن له نظير، قد يكون النظير هنا ذع عليه دليل، أما المقام نحتاج إلى دليل يجوز الاعتماد عليه والركون إليه لمتانته وقوته. أما لو شككنا في قوة الدليل فما نقدر نأخذ. فهل ها هنا الجمع بين الأدلة على نحو الجمع التبرعي أو الجمع العرفي؟ إذا قلنا إنه على خلاف قاعدة السلطنة سيصير أشبه بالجمع التبرعي بين الروايات، أشبه بالجمع التبرعي بين الروايات، فيصير مقتضى القاعدة أن التصرف لا يوجب الملكية أبدا، وإنما يتصرف هذا، يعني المتصرف الذي أخذ مثلا المثمن بالمعاطاة، فيكون التصرف الذي تصرفه على أو في ملك الغير كوكيل عن الغير. عموما المطلب لا يخلو عن تأمه. أيضا كاشف الغطاء كما مر أشكل بهذا الإشكال بأن مثلا من جملة الأمور أن عندنا مجموعة من الأمور لا تكون إلا للمالك، مثل إيش قلنا؟ الاستطاعة للحج والغنى. متى يسوغ للإنسان أن يأخذ مثلا الصدقة الواجبة؟ ما نقدر نقول يسوغ له أخذ الصدقة الواجبة وهو يمتلك قوت سنته. نعم، لكن إذا كان لا يمتلك قوت سنته لا بالفعل ولا بالقوة جاز له ذلك. يقول كاشف الغطاء: احنا هنا من اشترى وباع في المعاطاة بناء على كون المعاطاة لا توجب الملك وإنما الإباحة في التصرف، فكيف يصدق عليه مستطيع ويجب عليه الحج، وكيف يصدق عليه غني فلا يجوز له أخذ الصدقة، أو فقير فيسوغ له ماذا؟ أن يأخذ الصدقة. هذا كاشف، يعني الميزان صدق الغني والفقير كاشف على أن ما أخذه أخذه ماذا؟ على نحو الملكية من أول وهلة كما عبرنا، وليس ما أخذه يعني على نسق الإباحة فقط، حسب ما قاله كاشف الغطاء يرحمه الله. طبعا العلماء أيضا لهم رد على كاشف الغطاء يرحمه الله. خلاصة هذا الرد كالتالي: بأنه أنت تقول إن تعلق الزكوات والحقوق الشرعية كالخمس في ما أبيح لهذا الإنسان، كيف وجب عليه أن يخمس الزيادة أو الزائد عن مؤونة سنته، وكيف يجب عليه أن يزكي إذا كان ما أخذه فيه نصاب مثلا، والحال أنه غير مالك، فتعلق الخمس والزكاة يدلل على ملكية من أخذ شيئا بالمعاطاة من أول وهلة. العلماء يقولون هكذا في الرد على ما أفاده كاشف الغطاء يرحمه الله، بأنه لا مانع، لا مانع من تعلق الأخماس والزكوات بغير الملك، إلى ما ممكن أن نلتزم بأن حق الشرعي ليس بالضرورة أن يكون للمالك، بل أيضا للمباح له ذلك. ليش؟ لأنه لما أباح له أن يتصرف، أي يعني يتصرف على وفق القانون الإلهي، فلما يتعلق الحق الشرعي ففي الحقيقة يخرج الزكاة والخمس على طبق التكليف لمن أباح له التصرف، فلا بأس. يعني ما ليس في ذلك استبعاد كما أفاده كاشف الغطاء يرحمه الله، بل تصرف هذا الذي أخذ المثمن على وفق القانون الإلهي. هكذا قيل. لكن هذا القول كما سيأتينا إن شاء الله محل تأمل ونظر، سيأتينا إن شاء الله الوجه في هذا، يعني أن يكون هذا التصرف نعم إنما يتصرفه للمالك الذي يظهر أن التصرف لنفسه، صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.